بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في الحث على النفقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأ. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الحث على النفقة. في الحث على النفقة، أي الترغيب في البذل والجود والعطاء وسخاء النفس، وأن من ينفق فجزاؤه من جنس عمله، كما هي قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل. فمن ينفق ينفق الله عليه ويخلفه خيرا، ويعوضه عما أنفق، ويبارك له فيما أعطى سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أنفق أي أخرج من مالك في سبيل الله، متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن جزاء هذا الإنفاق من جنسه. قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل. أنفق أنفق عليك، وهذا الوعد العظيم من رب العالمين جل وعلا فيه عظم شأن الصدقة، وأن الصدقة كما جاء في الحديث الآخر لا تنقص المال بل تزيده، وتكون سببا لبركته ونمائه وكثرته. أنفق أنفق عليك. قال: ويمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء. يمين الله ملأ أي لا ينقضي ولا ينتهي عطاؤها. السحاء أي دائمة العطاء. السحاء أي دائمة العطاء في الليل والنهار في كل حين. لا يغيضها شيء أي لا ينقصها نفقة، لا ينقصها شيء. مثل ما جاء في الحديث القدسي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. الحاصل أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في الحث على النفقة والبذل والعطاء في سبيل الله. قوله قال ابن نمير أحد رواة الحديث ملآن، يعني بدل قوله يمين الله ملآ قال يمين الله ملآن، لكن يقول النووي رحمه الله قالوا هو غلط منه والصواب ملآ، هو غلط منه والصواب ملآ.
قال رحمه الله باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها.
قال باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. هذا نوع من أنواع الترغيب في الصدقة الوارد في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الأحاديث التي جاءت في الحث على النفقة والصدقة تنوعت في طرائقها في الحث على الصدقة والترغيب فيها. وهذا الحديث حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه هو مشتمل على نوع من أنواع الحث على الصدقة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. فهذا نوع عجيب في باب الحث على الصدقة، وهو أن يتصدق الإنسان قبل أن يأتي يوم لا يجد من يقبل الصدقة، لا يجد من يقبل الصدقة. ولعل مما يوضح ذلك الحديث الذي بعده أن الأرض يعني في يوم من الأيام تخرج ما في بطنها من كنوز، فيصبح الذهب وكنوز الأرض أمام الناس كثيرة جدا، تلك التي كانوا يتنافسون فيها بيعا وشراء وحسدا إلى آخره تصبح كثيرة جدا وأمامهم. فإذا أراد في ذلك الوقت أحد أن يخرج شيئا من الصدقة ما يجد أحد يقبل منه. لو أخرج الإنسان دراهم ولنقل 1000 أو 1000 الدراهم، ماذا يريد بها والمتصدق عليه وهو يراها أخرجتها الأرض أمامه؟ فسيأتي يوم من الأيام تخرج الأرض كنوزها، تخرج الأرض كنوزها. ويفيد هذا الحديث حديث حارثة بن وهب أن المسافة بين حاجة الناس إلى الصدقة وعدم قبولها وعدم الحاجة إليها المسافة يوم وليلة فقط، ما في مسافة سنوات، وإنما لأن قال لو جئت بالأمس، قال لو جئت بالأمس قبلناها، معنى ذلك أن الحد الفاصل الزمني بين القبول للصدقة وعدم القبول للصدقة بسبب وفرة المال يوم وليلة أو ليلة واحدة. بالأمس الناس بحاجة ولو تصدق يفرح المتصدق عليه بها، ومن الغد يمشي يبحث عن من يقبل ولا يجد لوفرة المال، لأن الأرض أخرجت. فهذا وجه من وجوه الحث على الصدقة، أن يتصدق الإنسان قبل أن لا يجد، أن يأتي زمان لا يجد من يقبل منها الصدقة. كذلك أن يتصدق قبل أن تصاب نفسه بشح، قبل أن تصاب نفسه بشح، وأحيانا تقبل النفس على الصدقة، أحيانا تقبل النفس على الصدقة وينشرح الصدر لها، وأحيانا ما تنشط لذلك. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يسارع، أيضا يسارع لأنه لا يدري من يكون غدا، مثل ما قال ابن عمر: لا تدري ما اسمك غدا، يعني هل أنت من الأحياء أو من الأموات. قد يهم الإنسان بصدقة ويؤخر أداءها فيموت قبل أن يؤديها، قبل أن يؤديها. يذكر أحد الأفاضل أنه حث أحد الأغنياء على مشروع جامع في منطقة محتاجة إليه، ورغبه فيه فرغب، والتزم أن هذا الجامع هو الذي ينفق عليه، وهو عنده أموال كثيرة. قال: هيا خططاته وأوراقه وكل شيء وأنا أتولى. وفي أثناء التهيئة توفاه الله، فيقول هذا أنه ذهب إلى أبنائه وذكر لهم أن والدهم عزم على ذلك، فرفضوا أن يخرجوا شيئا، رفضوا أن يخرجوا شيئا. فالمبادرة المقصود بهذه الأحاديث كلها المبادرة قبل امتناع خروج المال، امتناع الخروج يعود إلى أشياء، يعود إلى مثل ما جاء في هذا الحديث أن لا يجد الإنسان من يقبل، يعود إلى شح في النفس تصاب به. إذا كانت النفس فيها سخاء اليوم قد يكون غدا تصاب بشح بالمال، أو يأتي عارض الوفاة أو غير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يبادر ويسارع كل ما تهيأ له وأقبلت نفسه تيسر له المال أن ينفق، حتى يجد ذلك ذخرا له يوم يلقى الله.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. تقيء الأرض أفلاذ كبدها، أي تخرج الأرض ما هو مدفون في جوفها في بطنها من الكنوز. وقول أفلاذ كبدها، فأفلاذ الكبد هي قطعة من الكبد، وهي أنفس اللحم وأجمله وأطيبه. فتخرج الأرض أفلاذ كبدها، أي أنفس ما فيها، أنفس ما فيها وأطيب ما فيها من الكنوز. هذه الكنوز التي هي الذهب والفضة وهي أنفس ما يكون، تحتاج إلى جهد جهيد حتى تستخرج، ثم إذا استخرجت تحتاج إلى صناعة، ثم إذا صنعت تباع بأغلى الأثمان وأعلاها. لكن يأتي على الناس يوم في ذلك اليوم تقيء الأرض أي تخرج الأرض. وعندي أن التعبير في هذا الحديث بتقيء الأرض هوان هذه الأمور الدنيوية مهما كان ثمنها ومهما كان شأنها. قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. الأسطوان أي الأعمدة الكبيرة. فالذي يخرج هذا الذي يخرج من الذهب ليست قطع صغيرة وإنما أسطوانات يعني أشياء كبيرة ضخمة جدا. والشيء إذا كثر جدا زهد الناس فيه. الذهب الآن النفيس التي القطعة الواحدة يحاذر الإنسان عليها ويحافظ عليها ويخشى عليها من اللصوص، لو كان الحصى الذي في الأرض قطع ذهب هل تصبح ثمينة عند صاحبها؟ ما تصبح شيء. لو كانت قطعة لو الحصى الذي في الأرض كله ذهب ما تصبح، يرميها ولا يبالي. لكن قلة الشيء وشحه وندرته يورث التعلق به. فسيأتي على الناس يوم تخرج الأرض وإذا الأرض ممتلئة كنوز ذهب وفضة أمام الناس قطع كبيرة. فالقطعة الصغيرة التي عند الإنسان ما تعني شيء، التي كان يخاف عليها من اللصوص ما تعني شيء، والتي يساوم ويفاوض في بيعها ما تصبح تساوي شيء. ولهذا سبحان الله انظر ماذا يقول في الحديث، يقول فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. القاتل يقول في هذا قتلت، يعني قتل من أجل أن يأخذ المال. مثل يكون القاتل هذا قاطع طريق فيقتل ويأخذ قليل من الذهب مع الذين قتلهم، فقتلهم من أجل قليل من هذا الذهب. فيرى القاتل هذا الذهب الذي قتل من أجله لفظته الأرض، ما كان يحتاج لا قتل ولا أو ما يحتاج في ذلك الوقت لكثرته ووفرة المال. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، كم من القطيعة بين الرحم من أجل قطعة من المال يسيرة جدا. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. المسافة بين هذه الكلمات التي يقولها هؤلاء، التي يقولها القاتل ويقولها القاطع ويقولها السارع، كم هي؟ ليلة واحدة، مثل ما جاء الحديث الذي قبله بالأمس. فتجد مثلا هذا القاطع أو القاتل أو بالأمس فعل هذه الفعلات، ومن الغد يراها في وفرة وفي كثرة بسبب أن الأرض لفظت ما في هذا الحديث. ليس فيه تنصيص على أمر الصدقة، لكنه يوضح الحديث الذي قبله، أن الحديث الذي قبله يقول قبل يوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها. يفسر ذلك هذا اليوم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقيء أي تخرج المدفون فيها من كنوز الذهب والفضة. فإذا أخرجت الأرض ذلك ما يجد أحد من يقبل منه صدقته.
قال رحمه الله
لأن إذا أراد مع قليل من الذهب إذا أراد أن يتصدق بها على الفقير غرف له الفقير من من الأرض كلها مثل هذا الذي جاء به وأجود ربما. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة على الزوج والولد. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحل؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: له ما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
قال: باب الصدقة على الزوج والولد. الصدقة على الزوج والولد، إذا كان الزوج قليل ذات اليد والمرأة أو الزوجة قد وسع الله عليها أو عندها من المال ما يزيد عن حاجتها، فأرادت أن تتصدق به على زوجها أو تتصدق به على ولدها، فهل لها ذلك؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فأخبر أن هذه الصدقة صدقة عظيمة، لأن فيها أجرين: أجر على الصدقة وأجر على الإحسان للقرابة. قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ذكر الصدقة في شأن المرأة وحثها وترغيبها حتى تكون واقية لها من النار، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو شق تمرة، حتى تكون واقية لها من النار. فالمرأة مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام تكثر اللعن، يعني لا تمسك لسانها، لا تحسن إمساك لسانها، وتكفر العشير عند أدنى تقصير من الزوج، تنسى معروفه وتنسى إحسانه، ولا تبالي أن تقول له: ما رأيت منك خير، أنت ما تنفق، أنت كذا، عند أدنى تقصير تنسى. والمرأة فيها ضعف، فيها قصور، فجاءت أحاديث تحث النساء خاصة على الصدقة، على الصدقة، وتحث النساء على الاستغفار. وسبحان الله كما أشرت في المرة الأولى أن هذا فيه مداواة للنفس. فالمرأة إذا كانت تتصدق ولو من حليها هذا يداوي نفسها في الغلط على من يحسن إليها، لأن قال تكفرنا العشير يعني تنسى الإحسان. فإذا كانت هي تخرج من حليها هذا يداوي هذا الأمر الذي فيها. وإذا كان عندها مشكلة في اللسان فأكثرت من الاستغفار، استغفارها يداوي ويهذب لسانها ويعينها بإذن الله على صلاحه. ولهذا هذان الأمران الصدقة والاستغفار ينبغي على المرأة أن تحرص عليهما حرصا شديدا، لأنهما يعالجان مشكلة في كثير من النساء. قد تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وقبلها قال رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر هذين الأمرين تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وأرشد للمداوات إلى الاستغفار والصدقة. والاستغفار والصدقة يعالج هذه المشكلة معالجة عظيمة ودقيقة جدا، لأن الاستغفار ينقي اللسان ويهذبه ويطيبه ويصلحه، والصدقة تزكي القلب وتطيب القلب وتقيه من الشح الذي يتولد من كفران العشير وإساءة العشرة والمعاشرة للزوج. فهنا في هذا الحديث خص النساء، قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله أي ابن مسعود، رجعت إليه زوجته فقالت إنك رجل خفيف ذات اليد، ما عندك شيء، خفيف ذات اليد يعني قليل المال ما عندك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، قد أمرنا بالصدقة. الآن ماذا حدث لزينب بعد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة؟ استجابت فورا وتهيأت للبدل، لكن تريد فقط تسأل عن المصرف، وإلا الصدقة عزمت على إخراجها. هذا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة جدا. قالت قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأل فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. إن كان يجزي أنا جعلها صدقة فيك، تصدق بالذي عندي عليك وعلى الأيتام أولادها الأيتام الذين عندها، فإن كان يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. إذن هي عازمة على الصرف، استجابت مباشرة. لكن تسأل هل يصلح أن تعطيها زوجها صدقة عليه وعلى الأيتام الذين عنده صدقة عليهم، وإن كان لا يصلح ستعطيه إلى غيرهم، تدفعه إلى غيرهم. قال لي عبد الله بل ائتيه أنت، يعني لم يستجب أن يذهب هو حياء من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي حاجتها، يعني توافقتا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال واحد عن هذه المسألة. سبحان الله، قصة المرأة هذه وقصة زينب تصور لنا أن مجموعة النساء المخاطبات يا معشر النساء كلهن تهيان للصدقة، مضينا للصدقة، لكن رجع هاتين فقط يسألن عن طريقة البدل، والأخريات يعني من عندهن شيء فبذلن منه استجابة لهذا التوجيه والنصح من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة. ألقيت عليه المهابة، المهابة هنا مهابة إجلال وتوقير، ليست مهابة خوف وبطش وشيء من هذا القبيل، وإنما مهابة إجلال وتوقير ومكانه له في القلوب عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهم من نحن، ولا تخبرهم من نحن. وربما ذلك حياء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من أنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فالمرأة إذا كان زوجها فقير مثلا الآن، يعني إذا كانت معلمة ولها راتب وزوجها ما عنده شيء، فتحتسب عند الله متقربة بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، تعطيه صدقة، تنويها صدقة وتعطيه من مالها، فيكون لها بذلك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، كلها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وهذا الأصل، أصل المرأة أنها تكون حريصة على الإحسان إلى زوجها. ولهذا لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما اتجهت زينب إلى عموم الفقراء، فكرت في القرابة، هل يصلح أن أتصدق عليهم، الزوج، الأيتام، الأولاد. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، يعني لو تصدقت بهذا المال إلى غيرهم صار ماذا؟ أجر صدقة. إذا تصدقت بها على الزوج أو الأولاد صار لها به أجران، أي أعظم لأجرها، لأنه جمع لها في ذلك أجر قرابة وأجر صدقة.
قال رحمه الله باب الصدقة في الأقربين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، بخ، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
نعم، يؤجل إلى لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.